بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الأول من دروس علوم القرآن من سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. وهذا هو آخر المطاف في الكتب الستة، فقد قرأنا ولله الحمد ما كتب في التفسير وفي فضائل القرآن وغير ذلك في الصحيحين وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي السنن الكبرى للإمام النسائي، ونختم ولله الحمد بالقراءة في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وهو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الرباعي المتوفى سنة 273 للهجرة. وقد ذكرت بالأمس أيها الإخوة أنه ليس في سنن ابن ماجه كتاب أو أبواب في تفسير القرآن ولا في فضائل القرآن، والسبب في هذا أن له رحمه الله تعالى كتابا في التفسير، وهو من التفاسير المسندة، يعني التي اعتمد فيها على الإسناد، يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم، مثل حال تفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وقبل ذلك تفسير عبد الرزاق. كل هذه تعد من التفسير بالمأثور، التفاسير المسندة. ولكن يعني كما ذكرت بالأمس أيضا، هذا من الكتب المفقودة، من الكتب المفقودة. جاء في سير بعضهم أنه وقف عليه في القرن أو وقف عليه في القرن الثامن الهجري، ولكنه الآن يعد إلى هذه اللحظة من الكتب المفقودة، ولكن يعني لعله في المستقبل يعثر عليه أحد في مخطوطات عامة، في مكتبات عامة أو مكتبات خاصة، لعله أن يتيسر أن يوجد هذا الكتاب. ولذلك لا نجد في سنن ابن ماجه كتابا أو أبوابا في تفسير القرآن أو في فضائل القرآن، ولكنني الحقيقة يعني اجتهدت غاية ما أستطيع يعني في البحث في أبوابه، سواء في مثلا في الصلاة أو في قيام الليل أو في ثواب القرآن أو كذا، يعني أن أبحث عن بعض التبويبات، خاصة مثلا في مقدمته، وكتب رحمه الله تعالى مقدمة ماتعة نافعة يروي فيها بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لزوم السنة والحث عليها والاهتمام بها. والحقيقة هذه المقدمة هي مقدمة لكنها طويلة، يعني عنيت بشروح العلماء على وجه الخصوص، أما هو سنن ماجه فقد اعتني به البوصيري له الزوائد، وللسندي حاشية عليه، وكذلك السيوطي وغير ذلك من الأئمة سواء المتقدمين أو المتأخرين. هو متوفى سنة 273 للهجرة. كما ذكرت يعني اجتهدت يعني ووعدت والله الحمد، وأرسلت على المجموعات، وجدت فيه بعد البحث والتدقيق 10 أبواب مناسبة أن نقرأها في هذه الدروس، 10 أبواب، 9 منها في المجلد الأول والعاشر في المجلد الثاني، ثم إنني صورتها وأرسلتها في المجموعات أو ما يسمى بالجروبات الثلاث المرتبطة بالدرس وعلى التليجرام. وقد قام أيضا أحد الإخوة المشرفين على الدرس بتنزيلها من سنن ابن ماجه، ونزلت في حوالي 22 صفحة، وأرسلت أيضا لمن أراد أن يتابع معنا الدرس، يفتح جواله يدخل على المجموعات سيجد هذه الأبواب الواحدة والآخر، يعني نقرأ فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المقدمة هناك باب عقده رحمه الله تعالى في فضل من تعلم القرآن وعلمه، سنقرأ لله الحمد على عادتنا، نقف على الحديث رواية ودراية بما ييسر الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة: خيركم. فقال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن.
لأنه هنا الرواية قال يحيى بن سعيد القطان يروي عن شيخين، عن شعبة وعن سفيان، أحدهما شعبة قال خيركم، وسفيان قال أفضلكم. نعم. من تعلم
القرآن وعلمه.
نعم. الذي بعده:
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث كما مر بنا رواه البخاري، وهو مما تفرد به عن مسلم، والحديث يدل على هذا الفضل العظيم على من تعلم القرآن وعلمه. الروايتان صحيحتان، أفضلكم والرواية الأخرى خيركم، من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك عني أولا في المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن. في حديث سعد بن مالك قال: كان الرجل إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه القرآن، فإن شغل يعني بمهمات الدين والتعليم وكذا دفعه إلى بعضنا ليعلمه القرآن. فأول من تولى تعليم القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن ويعلمه في مجالسه الخاصة والعامة عليه الصلاة والسلام، ثم تولى بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون لهم بإحسان. ولذلك كان أبو عبد الرحمن، وهذا من أئمة التابعين وسادتهم، أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله، جلس يقرئ القرآن 40 سنة. ولما قيل له في ذلك قال: هذا الذي، لأنه هو روى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، قال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول: أنا لما رويت هذا الحديث خيركم، والرواية الأخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، قال: من أجل هذا جلست أعلم القرآن. قالوا: جلس حوالي 40 سنة من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق في زمانه، جلس يقرأ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. ولذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أيضا، وكما قلت من بعدهم، العناية بتعليم القرآن. جاء في سيرة أبي هريرة وابن عمر أنهم كان يذهبان إلى السوق ضحى، يعني إذا هدأ السوق، لأن تعرفون السوق أول ما يبدأ في الصباح تجلب البضائع التي يعني من خارج المدينة أو القرية ويساوم عليها وتنتهي، فيهدأ السوق عادة في الضحى. قال: فيخرجان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق يقرئون الناس القرآن، يعني يدخلون مثلا محل عند واحد جالس: يا فلان ألا نقرئك القرآن؟ ألا نتدارس القرآن؟ فكانوا يدرون هكذا يحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى. بل جاء في سيرة بعض أهل العلم أنه كان اغتناما لهذا الحديث ينادي مثلا هو جالس في المسجد: تعال يا فلان، إما أن تقرأ وإما أن أقرأ عليك، كله من أجل أن يغتنم هذا الفضل. وممن عني به كما هو مسجل في سيرة نافع قارئ أهل المدينة وإمامهم ومقدمهم في القراءة، جلس يقرئ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وكان رحمه الله تعالى ممن عمر، يعني ممن طال عمره. فالله الله أخي المسلم، القرآن كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. وقال أيضا القرآن سنة متبعة، قال القراءة، نعم قال القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. كلام الله جل وعلا له المقام الأعلى والمنزلة الأسمى. ما تفتح القرآن وتقرأ، لا، لا بد تقرأ على شيخ، لا بد أن تتعلم. قد يقول قال يا أخي نحن نقرأ، لا، نعم أنت لا تعرف خطأك لأنك لا تقرأ على مقرئ، فلا بد أنك تحضر مجالس الإقراء، تقرأ على شيخ وتقرأ أيضا وتغتنم هذا الفضل العظيم. وهذا أيضا مما تبارى فيه أو حرص عليه النساء. النساء أيضا كان لهن حظ ونصيب من إقراء القرآن. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك عدة مرات أن أبا حيان صاحب البحر المحيط، قد تكلمنا عن تفسيره بالأمس، وكانت له ابنة اسمها نضار، كان يحبها وكانت تحفظ القرآن بالقراءات السبع بل بالعشر، وتوفيت في حياته فألف كتابا في سيرتها. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ترجم لإحدى بناته في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، وذكر أنه كانت تقرأ القرآن وتعلم. ونحن والله الحمد إلى زمن قريب نحن نعرف في يعني أحيائنا وفي بعض القرى كان في نساء يقومن بهذه المهمة وهي تعليم القرآن. فولله الحمد تعليم القرآن ليس مقصورا على الرجال، يشترك فيه الرجال والنساء الصغار والكبار، كل يتعلم ولا نزال وسوف نتعلم كتاب الله عز وجل. والإنسان يغتنم هذا الخير، خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلم، فهذا فضل عظيم. ولذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول لماذا ما تذهب تروح؟ لا والله أنا أجلس وأعلم القرآن. لما روى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن الأكحاب
قال ترى هي تكتب بعض الأحيان الحرث كذا لكن هي تنطق الحارث، عشان ما يجي واحد يقول هذا الحرث يعني وليس في ألف، لا، هذه طريقة في الكتابة يعني عند المحدثين وعند اللغويين أنهم لا يكتبون الألف، لكن الإنسان عندما يقرأ الحارث.
قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه
سعد هو سعد بن أبي وقاص، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف لما تكلمنا عن تراجم العشرة المبشرين بالجنة قلت إن سعد بن أبي وقاص وهو أول من رمى بسهم في الإسلام له أبناء كثر يروون عنه، ومن أشهرهم اثنان مصعب وهو هذا الذي معنا وعامر، هذان اثنان من أبنائه هم أكثر من يروي عن سعد. وسعد هذا رضي الله عنه من بني زهرة، وقد افتداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي فداك أبي وأمي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال هذا خالي، وليس خال أخو أمه لكنه من بني زهرة، فليريني كل منكم خالا، لأن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة. نعم. المهم قال عن سعد بن عن مصعب بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص. نعم. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ.
نعم. الحديث أيها الإخوة فيه ضعف من أجل الحارث بن نبهان، هذا متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، قال متروك من من الخامسة، فالحديث ضعيف، لكن ولله الحمد يغني عن حديث عثمان رضي الله عنه السابق الذي مر بنا خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلم. وفيه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما روى لابنه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجلس، يعني اقعد في هذا المكان، أقرئ يعني للناس وأقرئ لنفسك. وهذا الحقيقة من باب التعليم والإرشاد والتواصي على الخير. وكان الناس أيها الإخوة يعني إلى زمن يعني قبل أن يشغلوا بالحياة ويعني أمورها وحاجياتها كانوا يجلسون في بيوتهم وفي نخيلهم في حيطانهم هذا يقرأ وهذا يستمع وهذا كانت، وكانت بيوت الناس حتى الرجل يجلس يعلم أبناءه القرآن والأم تعلم بناتها القرآن. هكذا يجب أن تكون البيوت معمورة بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث رواه الإمام مسلم وغيره وقد مر بنا، وهذا الحديث حقيقة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن إفادته عليه الصلاة والسلام من ضرب الأمثال. والأمثال أيها الإخوة، سبق أن كان لي حديث فيها في هذا المجلس المبارك. الأمثال جاءت في كتاب الله عز وجل، يعني عاد على خلاف في عدها، يعني في بعضها يدخل في الأمثال وبعضها لا، لكن في الغالب هي 34 مثلا. وأيضا جاءت الأمثال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أسلوب بلاغي يوضح المعنى ويجليه ويقربه إلى ذهن السامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ذكر أحوال الناس مع القرآن، ذكر أحوال الناس مع القرآن، وجعلهم عليه الصلاة والسلام على 4 أقسام. فالقسم الأول قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. والأترجة هذا نوع معروف يعني من أنواع الحمضيات، وهو أقرب إلى الحلاوة يعني أكثر، وهو موجود يعني عندنا في بلادنا خاصة في بعض المناطق ويباع ويتداول. قال كمثل الأترجة، ويسمى الترنج، يسمى الأترجة ويسمى الترنج. قال عليه الصلاة والسلام: طعمها طيب وريحها طيب، يعني أصلها وهو هذا الإيمان، أن هذا رجل مؤمن، مؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، فهذا عنده الأصل أنه يعني أن أصل هذه الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، يعني له فيما أكله فيما أفاده استفاد من رائحتها، وأيضا من بجواره يستفيد من هذه الرائحة، ومعلوم أن ريحها طيب سواء يعني من أكلها أو من شمها من الآخرين، فهذا من أوجه الشبع. ولا شراح الحديث كالإمام النووي رحمه الله ذكر أوجها كثيرة في تشبيه أو في ضرب مثل النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، بأن أنه الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. النوع الثاني قال: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب. نعم، هو عنده الإيمان ولله الحمد، لكنه مقصر متهاون، ضيع حزبه من كلام الله عز وجل، حرم نفسه هذا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: طعمها طيب ولا ريح لها، يعني ليس لم يستفد، يعني هذه التمرة لا ريح لها، يعني ليس لها فائدة خارجة عنها. كذلك هذا الشخص عنده الإيمان، عنده التوحيد، وهذا ولا شك أعظم ما يملكه المؤمن في حياته، ولكنه حرم نفسه من تلاوة القرآن، حرم نفسه هذا الأجر. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا حرم نفسه خيرا كثيرا. طيب، القسم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، يعني طعمها مر، يعني هذا المنافق لا يستفيد، لأنه يعني هو في الدرك الأسفل من النار، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، عنده ريح الريحانة، هذا كل يشمه، لكن الأصل عنده باطل غير صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الريحانة: ريحها طيب لكن طعمها مر، لما تأخذ ريحانة وهو يعني أعواد تباع تمضغها تجد طعمها مر جدا ما يمكن تأخذ، لكن ريحها حسن. كذلك المنافق يقرأ القرآن ويسمعه الناس ويعجبون بصوته، لكن هذا لا يسمن ولا يغني عنه من جوع، بل هو في الدرك الأسفل من النار كما أخبرنا جل وعلا، هذا في النفاق الاعتقادي. الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هو على نفاقه وهو لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة. والحنظلة معروف، هذا نوع من النبات يوجد في بعض الصحاري، وهو يعني فيه يعني مضرة، يعني لو مسه الإنسان بيده أو كذا، مع أنه الآن يقال إنه يستفاد منه في العلاجات أو في الطب، الله أعلم، يعني هكذا كتبوا. لكن المقصود هو، لبسنا في هذا الموضوع، المقصود هو عن ذات هذه الحنظلة. يقول عليه الصلاة والسلام: طعمها مر ولا ريح لها، يعني الأصل هي مر مثل الريحانة، طعمها مر. هكذا المنافق، هذا نفاقه أورده النار، بل جعله في الدرك الأسفل من النار، ولا ريح لها، هو لم يقرأ القرآن. إن قرأه أو لم يقرأه لم ينتفع بذلك. فهذه على كل حال أقسام أربعة أبانها سيد الخلق وأفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوامع الكلمة. وعليه الصلاة والسلام يعني له يعني في أمثلة كثيرة في باب الأمثال، وقد جمع جملة منها القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح الإخوة بلا استثناء أن يقتنوا هذا الكتاب وأن يقرأوا فيه، وكتاب الله الحمد مخدوم، إن كان فيه من أشياء أو تصويبات الحمد لله معلق عليها ومبين ما فيها، لكنه عقد فصلا في أمثاله صلى الله عليه وسلم، فراجعها غير مأمور كاستفد بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبي عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته.
نسأل الله الكريم من فضلها. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، منهم من ذهب إلى أن هذا الحديث ضعيف، لكن الصحيح كما ذهب إلى هذا جماعة من المحققين أنه حديث صحيح، وقد رواه الإمام النسائي، قد مر بنا في السنن الكبرى، ورواه أبو داود الطيالسي، فالحديث صحيح، وإن كان في كلام فلا أقل من أن يكون حسنا، أقل من أن يكون حسنا. فالحديث على كل حال من فضائل أهل القرآن، ومن يعني جود الله تبارك وتعالى وإحسانه أن جعلهم أهله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، يعني لهم خاصة ولهم منزلة، له أهل من الناس سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا وبادروا، قالوا: من هم؟ قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن. قال يعني شراح الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن. والمقصود بأهل القرآن قالوا هم الذين يتلونه ويحفظونه، الذين يعتنون به تفسيرا وتدبرا وعلما، الأمر الثالث العمل بالقرآن الكريم. وهذا هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة على هذا المنهج الراشد. قال عبد الله بن مسعود وعثمان رضي الله عنهم فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرح مقدمة أصول التفسير: هذه هي المقاصد الثلاثة للعناية بالقرآن الكريم. أن تريد تعتني بالقرآن، اعتني بهذه المقاصد الثلاثة. قال التلاوة، قال تعلمنا القرآن تعلمه وتعليمه وتلاوته وحفظه، قالوا والعلم اللي هو الفقه بالقرآن تفسير القرآن، قالوا والعمل، هذه ثلاثة أمور. فمن كان كذلك فهو من أهل الله وخاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. ولله المثل الأعلى كما يقول بعض أهل العلم، لو قيل إن فلان من خاصة مثلا مسؤول أو كذا، تجد الناس يعني يعجبون ويقولون كيف حصل وين وصل وبما استحق، وهذا في شأن المخلوق ونحن لا نشبه الله بخلقه، ولكن من باب إبراز وبيان هذا الفضل العظيم لأهل القرآن أنهم أهل الله وخاصة. فأنعم بهذا الفضل وأكرم به من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم كما قال بعض أهل العلم، نحن نسأل الله كلنا إن شاء الله المسلمون إن شاء الله يعني يقرؤون القرآن ويعتنون به، لكن من هم أهل القرآن حقا وصدقا؟ هذا إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة واجتهد فيها وحرص عليها وسأل الله أن ينالها، أبشر بكل خير. هذا هم هؤلاء هم أهل الله وخاصته. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير ابن زازان عن عاصم ابن حمزة
لا ابن ضمرة مكتوب حمزة ابن ضمرة أو حمزة يراجع. نعم عن علي بن أبي طالب
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث فيه ضعف كما نبه على ذلك المحققون، وذلك من أجل أبي عمر وهو حفص بن سليمان البزار، قال الحافظ متروك، وأيضا شيخه وهو كثير بن زادان قال الحافظ مجهول. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن ما دل عليه قد سبق ولله الحمد أنه صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن أدخله الله الجنة، هذا كما جاء في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أيضا يعني كونه يشفع في أهلي، هذا عدا الله أعلم. من كان بهذا الحديث فهو يعني بهذا الإسناد ضعيف، كما قلت فيه هذا المتروك وفيه شيخه المجهول، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن دلت الأحاديث على بعض جمله أنها يعني أنه صحيح. نعم والله أعلم، يعني بعض الجمل هي صحيحة قد سبقت في أحاديث. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جحفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، بقي لي أن أقول كلمة في الحديث السابق، أقول لو صح فقول عليه الصلاة والسلام كلهم قد استوجب النار، المقصود من أهل التوحيد من أهل الإيمان، وإلا من مات على الكفر فهو مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين. فالمقصود أقول لو صح الحديث، فالمقصود أنه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان دخل النار بسبب ما عليه من الذنوب والمعاصي، فإنه لو يعني صح الحديث أنه يشفع هذا الحافظ هذا القارئ في من دخل النار من أهل التوحيد، أما من دخلها من أهل الكفر والشرك فهذا مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا هذا الحديث أيضا أيها الإخوة حديث ضعيف، الحديث فيه ضعف من أجل جهالة هذا المولى مولى أبي أحمد وهو عطاء، ورواه الترمذي مرسلا وقد رجح البخاري إرساله في التاريخ الكبير، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن معناه يعني على وجه العموم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا القرآن واقرؤوه، يعني ينبغي أن يكون لك حزب من القرآن، لا تفرق في حزبك من كتاب الله عز وجل، وارقدوا، يعني الإنسان يقرأ يقوم به الليل ويرقد كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأرقد. هذا وهذه هي الوسطية والاعتدال، يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل ما كتب الله له ويقرأ القرآن، وقد قرأ البقرة والنساء وآل عمران حوالي 5 أجزاء وأكثر، وقام بها الليل وقرأ أقل وأكثر عليه الصلاة والسلام. المهم ورقد، قال وارقد. قال هنا: فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به، يعني قام به آخر الليل ومن الليل فتهجد به. قيام الليل يكون بتلاوة القرآن وبالدعاء وإلى آخره، لكن يعني مما يعين على حفظه وضبطه وإتقانه، وهو أيضا من أجل العبادات، أن تقرأه في قيامك بالليل. قال هنا عليه الصلاة والسلام: فقام به كمثل جراب، والجراب هو ما صنع من الجلود، الجراب ما صنع من الجلود، وهو أصغر من القربة، وهو أصغر من القرب، محشو مسكا، وهو معروف نوع من أنواع الطيب، يفوح ريحه في كل مكان. يعني هذا الرجل الذي يقوم آخر الليل ويصلي بالقرآن ويتلوه، هذا خيره وفضله ونعمته على أهل بيته، يحفظون ويحرسون بكلام الله سبحانه وتعالى، ويسمعون ويفيدون من تلاوة أبيهم أو من تلاوة الزوج مع زوجه. قال: ومثل من تعلمه ورقد، يعني تعلم القرآن ولم يقم به آخر الليل وهو في جوفه، يعني يحفظ القرآن، كمثل جراب أوكية، أوكية يعني ربط في أعلى، مثل القربة تربط في أعلى، وكذلك وعاء المسك يربط في أعلى حتى لا ينتفر، كمثل جراب أوكية على مسك، يعني أنه لا يستفاد منه، هو لم يستفد منه في خاصته فضلا أن يستفيد منه غيره. على كل حال، هذا الحديث يدل وإن كان فيه ضعف على أنه ينبغي للمسلم أن يقوم آخر الليل بالقرآن الكريم. ولما جاء أحد إلى بعض الصالحين يشكو إليه ضعف الحفظ وتفلت القرآن منه، قال: يا بني، إن أردت جمع القرآن، يعني أن يجتمع في صدرك، فقم به الليلة. الله عز وجل ماذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: ورتل القرآن ترتيلا. من أعظم ما تقوم به آخر الليل أن ترتل القرآن، وفضائل قيام الليل، ويعني ما جاء في يعني من الأدلة في الكتاب والسنة فيها كثير، وبخاصة في مفتتح سورة المزمل يقول بعض أهل العلم: لا أشق علي ولا أعظم من مفتتح هذه السورة الكريمة. يقول إني كل ما قرأت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ونظرت في حالي وأنا المقصر، يقول: والله إني أجدها معاتبة لي وأنني مقصر، وإن كان هي ولا شك في نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التأنيس والتلطف والرعاية من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن كان لي في هذا كلام، ونقلنا كلام من تهجم على مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، ونقلت كلام أقوال أهل العلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان.
وعسفان معروف هي مدينة الآن من الحواضر، يعني بين مكة والمدينة وبين مكة وجدة، يعني في تلك المنطقة، هذه منطقة عسفان. هذا نافع وكان أمير عمر رضي الله عنه لما كان خليفة، كان أميره على مكة، خرج إلى عسفان يستقبل عمر رضي الله عنه، يعني عمر ما مقامه عظيم، فخرج يستقبله. نعم. فسأله الآن، وكان عمر
وكان عمر استعمله على مكة.
الله شرف الله. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟
يقصد مكة، يعني مكة هي وادي، كانت في الأصل وادي، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هي كانت أصلها وادي بس اتسع العمران وأقبلت الناس عليها. نعم. الله مستعان.
قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه أن عمر الفاروق رضي الله عنه لما قدم مكة وخرج إليه نافع بن عبد الحارث يستقبله في عسفان، سأل عمر: من تركت على أهل الوادي؟ هذه مكة ما تترك، لابد أن يكون فيها أمير، يكون فيها لابد واحد يستخلف فيها. فسأل قال: تركت عليهم ابن أبزة. عمر رضي الله عنه لا يعرفه، قال: من هو؟ قال: مولى من موالينا. قال: تركت عليهم مولى؟ يعني مكة يعني معظمة ولها قدر، فكيف تترك عليه؟ ولم يقصد عمر رضي الله عنه الاستخفاف والاستهزاء، لا حاشا وكلا، ولذلك عظمه وأجله بعد ذلك. قال له: أما إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. وهذا ترى أمر مهم، يعني هو ليس مجرد قارئ يعني يقرأ القرآن، وغالبا وهذا قد ذكرته لما كنا نقرأ في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، أن السلف رحمهم الله كانوا يطلقون كلمة قارئ القرآن على الحافظ لكتاب الله عز وجل، هذا هو الغالب. نحن لا نقول عد 100%، لكن الغالب من إطلاقات السلف رحمهم الله أنهم إذا قالوا في فلان قارئ للقرآن يعني حافظ القرآن، هذا هو الغالب. فيعني الذي يظهر لنا الآن أنه حافظ القرآن. الأمر الثاني أنه ليس مجرد حفظ، قال عالم بالفرائض، وليس المقصود الفرائض يعني أحكام المواريث، لا، المقصود الفرائض فرائض الدين، أحكام الشريعة، وهذا هو الذي ينبغي. يعني نحن لا نريد من الشخص أن يقرأ فقط ويحفظ فقط، نعم هذا أجر عظيم ومنزلة كبيرة، لكن نريد أيضا العلم بالقرآن، بأحكام القرآن، فقه القرآن، فرائض القرآن يجب أن يتعلمها. قال قاض، هذه العبارة قاض ليست في مسلم، هذه ليست في مسلم، لكن مقصود أنه قد يعني يسند إليه بعض الأمور يقضي فيها يحكم فيها، قد يكون هذا، وقد يكون قاض بمعنى أنه يعني يستشيره يستفهمه في بعض الأمور، والله أعلم. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إي والله، من الذي رفع ابن أبزة؟ إنه القرآن. ومن الذي جعله؟ سيأتينا إن شاء الله في حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان يصلي في العصبة أول ما قدم المهاجرون، وكان يصلي خلف عمر رضي الله عنه وهو مولى، كان يأمه. لماذا؟ لأنه كان أكثر أخذا للقرآن من عمر رضي الله عنه. فهذا القرآن أيها الإخوة يرفع أقواما، وكم من أناس إي والله حصلوا على مقامات وعلى منازل وعلى أمكنة فيما يظهر لنا والعلم عند الله عز وجل لولا عنايته بكتاب الله عز وجل، حفظهم للقرآن، يعني إلى غير ذلك، أعلى الله منزلتهم. هذا إذا كان في الدنيا، فما بالك أيضا بما يكون لهم من الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ويضع به آخرين، يعني أن الإنسان يسفل وتنزل منزلته ولا يكون له قدر إذا أعرض عن القرآن ولم يأبه به، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمهم أيها الإخوة، هذا حديث عظيم في بيان رفعة أهل القرآن، نسأل الله جل وعلا ليجعلنا وإياكم ممن رفعهم بالقرآن وأعلى منزلتهم بالقرآن ويسر أمورهم وحقق آمالهم، إنه لذلك والقادر عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العبداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث ضعيف من وجهين: أولا لجهالة عبد الله بن زياد البحراني، ولضعف علي بن زيد بن جدعان، فالحديث ضعيف كما نبه على ذلك أهل العلم. هو ضعيف في الإسناد وضعيف في المتن. يقول ابن القيم رحمه الله، قد ذكر جملة من القواعد في كتابه المنار المنيف في التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف، ذكر قواعد، قال: إذا رأيت مثل الأجور الكبيرة بالآلاف وكذا على أعمال، هذه يقول لا نقول أنه ضعيف، لكن يجعل طالب العلم يتوقف يسأل يبحث. على كل حال، هذا الحديث يعني أصل، يعني هناك في الصحيح ما يغني عنه. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين ومن أعدادهن من الإبل إلى آخره. ففي أحاديث صحيحة صحت، يعني هي أصح من هذا الحديث. على كل حال، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الصلاة أمرها عظيم، كيف يعني يكون تعلم آية خير من أن تصلي 100 ركعة؟ ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. الصلاة يعني هي أفضل الأعمال وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين. فلذلك يقول ابن القيم: إذا جاءك مثل هذا الحديث تتوقف عنده وتسأل، ليس معنى أنك تقتصر على المتن، ولا بد أن تنظر حتى في الإسناد. والإسناد قد ذكرت هنا فيه الجهالة البحراني، عبد الله بن زياد البحراني، وضعف علي بن زيد بن جدعان، يعني فالحديث ضعيف إسنادا، وأيضا في متنه لا بد أن ترى وتنظر وتسأل. على كل حال، الحديث ضعيف ولكن فيه ما هو أصح منه ما ذكرته آنفا. إذن هذا الآن الباب الأول وقد فرغنا منه، ننتقل إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. ترى في بعض النسخ مكتوب باب ما جاء في قراءة القرآن، لكن في بعض النسخ الخطية وضعوها بين قوسين قال على غير طهارة، فهذا هو الباب الثاني الذي سنقرأه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قال حدثنا محمد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مسألة قراءة القرآن على غير طهارة مسألة تحتاج إلى تفصيل. أما إن كان صاحب هذا الذي على غير طهارة عليه حدث أكبر، يعني جنابة أو من جماع أو يعني إلى آخره، فهذا لا يجوز له قراءة القرآن، لا تلاوة ولا حفظ. لا يجوز له تلاوة القرآن، لا تلاوة ولا حفظ. هذا من كان عليه حدث أكبر. أما من كان عليه حدث أصغر فأهل العلم على خلاف في هذا. إن كان حفظا فالأمر سهل، إن كان حفظا فلو قرأه وهو عليه حدث أصغر ولم يتوضأ منه فلا حرج عليه، يقرأه ولا حرج عليه، وإن كان الأولى والأفضل والأكمل أن يتوضأ، هذا هو الأولى، وأن يستقبل القبلة وأن يحسن جلسته، يعني إلى أمور كثيرة. لكن لو لم يتيسر لا حرج عليه، لو لم يتوضأ، لو كان مثلا إلى غير القبلة، لو كان يعني هذا ليس بشرط، نحن نقول هذا لو تيسر يكون الأفضل. طيب، مس القرآن وهو غير متوضئ عليه حدث أصغر، هذه هي المسألة التي فيها الخلاف لأهل العلم، ومرجعه في الغالب إلى حديثين، إلى آية وحديث، وهي قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. الآية كما قال المفسرون هي في الملائكة، لكن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله وغيره أنها نعم وإن كانت في الملائكة فنحن أيضا نقتدي به، فلا نمس القرآن إلا على طهارة. واستدل بحديث عمرو بن حزم فيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا أيها الإخوة مس القرآن. أما ما عدا ذلك إن كل إنسان يقرأ حفظا فهذا لا تشترط له الطهارة. إحنا نتكلم عن مس القرآن. ولذلك سنقرأ الآن حديث علي رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة يقرأ قراءة ليس مسا، وهذا جائز ولا حرج في ذلك. فنسمع الحديث.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن.
اللهم صل وسلم. ما قدم أكل، ما لم يتيسر حمد الله. كان لا يرد موجودا صلى الله عليه وسلم ولا يطلب مفقودا. المتيسر أكل. كان يحب لحم الذراع ولحم الكتف، أكل التمر عليه الصلاة والسلام، أكل الحلوى. وقد رآه ابن عمر رضي الله عنهما يوما عليه الصلاة والسلام وهو يأكل التمر الواحدة تلو الأخرى، قال فعلمت أنه جائع. نعم عليه الصلاة والسلام كان يجوع. يقول أنه مهم معناه أنه كان يأكل التمر بشراهة، لا، بس يقول إني لاحظت. أنت تعرف واحد جائع غير اللي واحد مو جائع. الواحد يقول لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع التمرة الأخرى، يعني يأكل واحدة والثانية والثالثة، ما توقف عليه الصلاة والسلام. يقول فعلمت أنه جائع. وقد جاء عنه وعن أنس رضي الله عنه قالوا كنا نعرف الجوع من بحة صوت عليه الصلاة والسلام. كانوا يعرفون الجوع فيه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل، قد قرأنا هذا يوما ما. فعليه الصلاة والسلام أكل الخبز، أكل التمر، وقال بيت ليس فيه تمر أهله جياع كما في صحيح مسلم. نعم قال ويقرأ القرآن. نعم
ولا يحجبه، وربما قال ولا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة.
الحمد لله الحديث صحيح، وبعضهم يحسن إسناده من أجل عبد الله بن سلمة، فيه كلام لأهل العلم. على كل حال إن كان حسنا أو صحيحا فالحديث أخذ به أهل العلم. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام أحمد. والحديث دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولو لم يكن متوضئا، ولو كان على حدث أصغر عليه الصلاة والسلام. اللهم الذي كان يمنعه، الذي يحجزه عن القرآن هو الجنابة، الحدث الأكبر. نعم هذا من كان عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن لا تلاوة ولا حفظا. لكن في مثل هذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته وخرج إليه. وهنا أيها الإخوة لا يفهمن، وأنا أخشى يعني يتبادل الذهن، أن بعض الناس يتوقع أنه كان يعني يأتي الخلاء وهو قريب منهم. لا، عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء ابتعد حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هناك أمكنة معدة للخلاء هذا شيء آخر، لكن لو كان معهم في طريق أو في سفر فما كان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته وهو قريب. لا، كان يبتعد حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام، وهذا من حيائه ومن أدبه عليه الصلاة والسلام. على كل حال قال هنا لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. في نسخة أخرى قال حدثنا، هي موجودة عندكم نسخة، حدثنا هشام بن عمار. طيب، لأن أنا عندي في هذه النسخة سقط حديث بروايتيه، فمن باب أننا يعني نأتي على كل شيء نقلت ما في النسخ الأخرى على نسخة حتى نكون لله الحمد يعني غاية ما نستطيع نقرأ كل شيء، ولا يبقى بإذن الله يعني أي شيء إلا وقد قرأناه. فالحمد لله ما دام عند الأخ القارئ نسمعه، ولا أنا كتبتها عندي في حاشية الكتاب. وعليكم السلام. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل،
ترى هذا أيها الإخوة في بعض النسخ وبعض النسخ غير موجود فيها. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن،
لا يقرأ القرآن،
لا لا
يقرأ، لأن الخبر ليس يعني نحن هذا، والخبر يتضمن النحو. نعم.
لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث مداره على إسماعيل بن عياش، والرجل في روايته عن الحجازيين روايته عنهم ضعيفة، روايته عن الحجازيين عن أهل الحجاز ضعيفة. والآن شيخه هنا الذي يروي عنه هو موسى بن عقبة المدني، هو موسى بن عقبة المدني، فالحديث ضعيف كما نص على ذلك أهل العلم، فالحديث ضعيف كما نص على ذلك أهل العلم. لكن يبقى لنا أن ننظر الآن في الحديث. هو الآن يقول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن الحائض ولا الجنب، وبعض الروايات شيئا. فالجنب قد مر بنا أن من كان عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن. أما الحائض هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، في هذا كلام طويل لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ولعل الراجح والله أعلم، عندما نقول الراجح يعني المسألة فيها خلاف، يعني الإنسان قد يأخذ برأي واحد من العلماء ومعه كذا، لكننا لسنا في مقام بسط ويعني إطالة، لكن أقول لعل الراجح والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ حفظا من حفظها، يجوز أن تقرأ من حفظها، لكن يبقى مس المصحف بيدها الراجح أنه لا يجوز لها إلا للضرورة. طيب ما الضرورة؟ كما يقول مشايخنا مثل ما كان في الاختبارات، مثلا لو أن طالبة تدرس وعندها بكرة اختبار قرآن وهي الآن حائض، نقول لها لا، طيب عندها اختبار قرآن تريد تقرأ قرآن. بعض أهل العلم أجازها قال يجوز لها، بعضهم يقول تضع يعني سوس ماذا أو جوانتي، بعضهم يقول تقلب بقلم، لا عاد فيه مشقة يعني كثيرة من قد لا يتيسر، لكن أقول بعض أهل العلم أجازه، يجوز لها للضرورة أن تقلب، وبعض أهل العلم أصلا أجازه سواء للضرورة أو لغير الضرورة. أنا كما قلت هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، ويعني جماعة رجحوا أنه حفظا يجوز لها، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن حفظا، لكن تلاوة تقلب المصحف لا يجوز إلا للضرورة. وبعضهم أجازه ولو بدون ضرورة، قالوا ومن الضرورة ما يحتاج إليه الآن في الاختبارات، ومثلا لو احتاجت مثلا هي تقرأ حفظ وبعدين اشتبه عليها موضع هل هو كذا أو كذا، فاضطرت أن تفتح المصحف حتى تعرف يعني هل الآية كذا أو كذا، هذا يعده بعضهم من الضرورة والله أعلم. نعم. طيب نحن الآن هذا هو الباب الثاني، ونعم نواصل نأخذ الباب الثالث. أحب أن أنبه أيها الإخوة من ناحية الأسبوع القادم بإذن الله، يعني أرجو أن يكون حضوريا بإذن الله، لكن سيكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، يعني ليس يوم السبت، لأن يوم السبت أنا عندي ارتباط ولن يتيسر بداية الدروس، بدلا من السبت والأحد والاثنين لا ندفها قليلا، تكون الأحد والاثنين والثلاثاء بإذن الله حضورية في هذا المكان، وسأعلن عنه إن شاء الله تعالى إن حصل طارئ أو شيء، لأنتم تعرفون الدراسة ستبدأ في الأسبوع القادم، إن حصل طارئ سأعلن، لكن الأصل أننا سنجتمع في هذا المكان حضوريا بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى. نعم. ننتقل الآن إلى الباب الثالث وهو باب سجود القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب سجود القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت
الضبط غلط فأبيت فلي النار. الحمد لله أيها الإخوة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه فضل السجود وهو من أعظم العبادات، وسجد التلاوة هي سنة، من سجدها فامتثل السنة ومن لم يسجد فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه السجدات 15 سنتكلم عنها في بابها، وحينا ترك السجود كما في سجدة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، نعم سجد عليه الصلاة والسلام، وفي مرة أو كذا لم يسجد كما في صحيح البخاري، قال ابن مسعود أراد أن يعلمنا أنها ليست بلازمة حتى لا أحد توهم أن السجدة لازمة، حتى لو تركها إنسان فلا شيء عليه، وقد ترك عليه الصلاة والسلام يوما ما. هنا كما جاء في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، هو يعني أصل الحديث يا ويلي، ولكن قالوا أن هذا من التصرف الحسن من يعني الرواة، بدل ما يقول الإنسان يا ويلي، يعني هو الشيطان هو الذي قال يا ويلي، لكن الإنسان لما يقرأ الحديث يقول يا ويلي، يعني كأنه هو صاحب، يعني هو من وقع عليه هذا الويل، والويل هي كلمة وعيد وتهديد، وقيل أيضا هو واد في نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد، الحمد لله وسجد وطبق هذه السجدات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت، وقد نعم يقال فأبيت يعني اللي هو هذا الشيطان فدي النار لأنه استكبر وعاند وكفر فكان مآله النار، وأخذ العهود والمواثيق أن يستدرج بني آدم وأن يجرهم معه إلى نار جهنم. نعم
أحسن الله عليك.
وبعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث يعني عام، حتى ليس في السجدات سجدات تلاوة، في السجود عموما، لكن هنا قال إذا قرأ ابن آدم السجدة معناه أنه مقصود سجدات التلاوة، والله أعلم. على كل حال هذا وهذا كله سجود لله تبارك وتعالى، والحديث ظاهره أنه في سجدات التلاوة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن.
في أسئلة ولا نواصل؟ طيب نتوقف عند هذا الحديث لأن الكلام فيه يعني كثير، فإن شاء الله نقرأه مع ما بعده في الأسبوع القادم. نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. هذا الأخ يسأل يقول تفسير القرآن بالقرآن العلماء الذين علوا فيه نجد أن الآية لا تفسر الأخرى، بل العالم هو الذي يقول ذلك. نعم الحمد لله، يعني أن الله ألهم هذا المفسر، وممن يعنى بتفسير القرآن بالقرآن أئمة، الطبري هذا رقم واحد، رقم اثنين ابن الجوزي في زاد المسير، وأنا أعرف أن سجلت رسالة ماجستير في تفسير القرآن بالقرآن عند ابن الجوزي، كذلك الحافظ ابن كثير أيضا تفسير القرآن بالقرآن عنده، وأيضا خاتمهم الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حتى هو باسمه في إيضاح القرآن بالقرآن. فكون المفسر يقول إن هذه الآية فسرتها الآية كذا ويقول ويفسرها قوله تعالى وقوله تعالى، هذا توفيق من الله عز وجل وإلهام، أما تكون قطعية أو غير قطعية هنا الآن يأتي دورك يا طالب العلم، يأتي دورك ونظرك في كلام المفسرين. أجل هذه الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي تدرس تفسير القرآن بالقرآن عند فلان، أجل لماذا سجلت حتى ننظر هل كلامه هذا صحيح، هل هو عندما قال ابن كثير إن الآية هذه تفسرها الآية تلك هل كلام هذا صحيح أم لا؟ هذا يحتاج إلى رجوع ونظر، كذلك ابن الجوزي الإمام الشنقيطي وغيرهم، وهذا هو فائدة البحث، أن كلام ما في شيء اسمه قطعي، كلام بشر والإنسان يقول يفسر ما يفسر هذا كلام بشر وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقولهم اجتهدوا وبدلوا ويعني وصل علمهم إلى هذا الحد وهذا دورك يا طالب العلم. والغالب والغالب أيها الإخوة أن كلامهم صحيح، يعني ما جاءوا بأشياء من عندهم، هم أفادوا واستفادوا من المتقدمين ومن جهودهم وبدرهم في هذا المجال والله أعلم. يقول هل يجوز أن تأخذ القرآن باليد اليسرى أو تحمل القرآن به عند القراءة فقط؟ يعني من كتب الحقيقة في آداب القرآن وفي حمل القرآن قالوا أنه ينبغي للمسلم أن يتناول القرآن باليد اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيمينه. نكمل إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال بعد الأذان.